بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ذكره البخاري، وقد روي من حديث أم سلمة مرفوعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الخبر قد علقه البخاري بكتابه الصحيح، وجاء موصولا بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى من طرق متعددة، من حديث أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا، رواه جمع عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود موقوفا، وجاء معناه من حديث أم سلمة عليه رضوان الله تعالى، قد رواه الإمام أحمد وكذلك ابن حبان والبيهقي وغيرهم من حديث حسان عن أم سلمة عليه رضوان الله تعالى أن ابنا لها، أو أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذت لابن لها نبيذا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والمراد من هذا أن السكر وهو الخمر، وكذلك أيضا النبيذ المستغلق وهو أوائل الخمر، لم يكن شفاء. وتقدم الإشارة إلى هذه المسألة وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا، وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم بيّنوا هذا الأمر، بل منهم من قال بالمنع في استخدام ما حرمه الله جل وعلا من جهة الشرب حتى ولو كان ذلك بالدلك، وجاء هذا عن غير واحد من السلف من فقهاء الكوفة وغيرهم، بل روي هذا عن بعض أهل الفقه من أهل المدينة، والذي عليه جماهير الفقهاء من أهل الكوفة المنع، كما روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون شرب الخمر وكذلك الدلك بها. وروي هذا عن سفيان الثوري كما رواه عبد الرزاق أيضا في كتابه المصنف. وتقدم الكلام في ذكر الخلاف في استعمال الخمر بالنسبة للشفاء، وذكرنا اتفاق الأئمة الأربعة على المنع إذا كان ذلك على وجه يستعمل بالشرب، وأما ما كان على غير الشرب كالدلك ونحو ذلك، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة ورجحنا الجواز إذا كان ذلك على سبيل الاستشفاء. والعلماء يفرقون بين الشفاء، أو ما يفرقون بين الاستشفاء ويفرقون بين الضرورة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون الشفاء في الأمر المحرم، ولكن الضرورة هل هي نوع من الاستشفاء أم لا؟ معنى الضرورة: الإنسان حينما يضطر لأكل الميتة لشدة جوعه، هل أكله للميتة هنا استشفاء أم لا؟ ليس استشفاء، وإنما هو ضرورة. إذن فثمة فرق بين الضرورة وبين الاستشفاء. ما كان من أمور الضرورة فالأمر فيه أهول، كحال الإنسان على سبيل المثال يحتاج إلى أكل الميتة، كأن يكون مثلا في فلاة قطع به السبيل واشتد به الجوع وخشي على نفسه الهلاك، هل يأكل الميتة أم لا؟ يأكلها بنص القرآن وظواهر الأدلة من السنة، هو الذي عليه إجماع السلف أيضا. وأما بالنسبة للخمر، إذا وجدها الإنسان عنده وغص في أكل ونحو ذلك، هل له أن يشرب الخمر؟ قال بعض العلماء أنه يجوز له ذلك بقطرات، أو كحال الإنسان مثلا يشد به العطش في موضع لا يجد فيه شراب إلا السكر، فهل له أن يشرب من ذلك أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك على سبيل التقطير بقدر الحاجة ما يذهب الرمق، روي هذا عن أبي حنيفة عليه رحمة الله، وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى المنع باعتبار أنها لا تزيده إلا عطشا. وهذا من التعليل من بعض الفقهاء كالإمام مالك عليه رحمة الله، قالوا أنها لا تروي الإنسان بل تزيده عطشا. هل يقال بذلك أنها لو سدت رمق الإنسان أنها على تعليله هذا يقال بجوازه؟ يحتمل ذلك، ولكن سائر الفقهاء من أصحابه يقولون بالمنع على الاضطراد. عليه نعلم أنه فرق بين الضرورة وبين التطبب. التطبب قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الأمر المحرم على ما تقدم الكلام عليه، كمسألة الخمر كمسألة الميتة ونحو ذلك. فهل لأحد مثلا أن يتناول الميتة باعتبار أنها ذكرت له شفاء من مرض كذا وكذا؟ يقال بالمنع، ولكن الضرورة باب آخر رخص فيه الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الشفاء لا يكون بالحرام، ولكن الضرورة يدفعها المحرم كحال الميتة ونحوها. نعم.
صلى الله عليك. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري.
في هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عباس ويرويه سالم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاث، يعني أتمه وأكمله، وليس المراد بذلك نفي الشفاء في غيره، وإنما أراد أفضل أنواع الشفاء. وهل هو على الإطلاق أو ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصواب في ذلك أنه على الإطلاق، سواء كان مما عرف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام مرده في ذلك ليس إلى الخبرة والتجربة، وإنما مرده إلى الشرع، والشرع في ذلك عام، يستوي فيه ما كان في زمنه وما كان بعد زمنه. والشفاء هنا جاء عام، فلما كان عاما دل على أن المشفي منه يعني الأدواء عامة، يعني على سائر أنواعها، سواء كان ما ظهر من الأدواء والأمراض في الإنسان أو ما كان معلوما ظاهرا بينا، يعني أن الشفاء شامل لذلك كله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور الثلاثة باعتبار ما جاء في كلام الله جل وعلا من ذكر بعضها كشربة العسل، وأما ما جاء في كي النار وشرطة المحجم فمردها إلى الأثر يعني السنة، ومردها أيضا إلى ما عرفه العرب، فهي إذن معروفة بتجربة، وكذلك أيضا بالوحي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعموم قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقديم شرطة المحجم، وجاء في بعض الروايات تقديم شربة العسل، التقديم في ذلك أو التأخير ليس مقصودا بذاته، وإنما يقال هذا على سبيل العموم، إلا أن بعض العلماء جعل الشفاء من العسل أفضل أنواع الشفاء الوارد في السنة وفي غيرها، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة كابن القيم عليه رحمة الله، قال: وذلك أن الله جل وعلا ممتن على أمة الإسلام بشيء من أنواع الأدوية مثل العسل. وما جاء في شرطة المحجم إشارة إلى الحجامة، وهي سنة قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وغيره، وكذلك فعلها أزواجه وأصحابه، وهي يفعلها الإنسان من غير داء، ويفعلها الإنسان كذلك أيضا بعد نزول الداء فيه. واستعمال الناس للأدوية على نوعين: تحصنا قبل نزول الداء في الإنسان، وتحسبا لوروده فيدفع بذلك، وهذا ما يستعمله بعض أهل الطب ما يسمى بالمناعة ونحو ذلك، كما يطرأ عند كثير من الناس باستعمال ما يسمى بالتطعيمات ونحو هذا للكبار والصغار، وهو نوع من أنواع الأدوية قبل نزول البلاء. وما كان بعد نزول البلاء كذلك أيضا، هذه داخلة في سائر الأنواع، داخلة في نزول البلاء يعني بعد نزوله، فيدفع الله جل وعلا بها ذلك، كذلك أيضا قبل نزول البلاء على الإنسان، فيحتجم الإنسان وكذلك يشرب العسل ويكتوي، لا حرج في ذلك، ويأتي التفصيل في هذه المسألة بإذن الله. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر شرطة المحجم، هل هي على سبيل العموم من غير تحديد، فالإنسان يحتجم من أي موضع كان؟ يقال مرد ذلك إلى أهل الطب والخبرة والمعرفة، وهذا النص عام، كحال ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الكي وكذلك شربة العسل فإنها عامة. هل تشرب على سبيل الانفراد أم تشرب ممزوجة بماء أو ممزوجة بلبن أو نحو ذلك؟ يقال مرد هذا إلى أهل الخبرة والمعرفة، والبركة إنما هي حالة بهذا النوع، وتحديد مكانه بحسب الأمراض، كذلك أيضا بحسب أهل الخبرة. وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر شربة العسل فيه إشارة إلى أن العسل يشرب، ولا يظهر شربه إلا إذا مزج بماء أو مزج بلبن أو مزج بمشروب كعصير ونحو ذلك. هل يقال هذا ظاهر؟ حمله بعض الفقهاء على هذا المعنى، وقالوا أن العسل لا يشرب إلا إذا كان ممزوجا بسائل، وأما إذا كان ليس ممزوج بسائل فإنه يؤكل. ويقال أن مرد ذلك بحسب أيضا معرفة أهل الخبرة. والعسل حتى وإن شرب بالماء أو شرب مع اللبن أو شرب على سبيل الانفراد مادته موجودة، إلا إذا كانت المادة التي وجدت فيه تنافي أو تدفع الاستفادة منه، وهذا يرجع فيه إلى أهل المعرفة. كذلك أيضا يرجع فيه إلى المعرفة معرفة أنواع الخمر، إلا أن العرب تتفق على أن أفضل أنواع العسل هو العسل الربيعي، ثم بعد ذلك الخريفي، وأقل أنواعه حظا هو الشتوي الذي يستخرج في حال الشتاء، وتستخرجه النحل، وهو منة من الله عز وجل وفضل على عباده، يستخرج من الزهور والورود، كذلك أيضا من بعض الثمار، وكذلك ربما يستخرج من الأغصان والأوراق. وهذا إذا اجتمع فيه لوازم بحسب الزمن وبحسب نوع كذلك نوع الشجر وبحسب ما يستخرج منه من ذات الشجر، فإنه يتباين أيضا جهة الزمن وكذلك أيضا شجرا وكذلك من ذات الشجر في الواحد يختلف مأخذا. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الكي، جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين كما في الصحيح في ذكر السبعين الذين يظلهم الله في ظله الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أوصافهم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسباب الشفاء الكي، ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الكي أمور، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا قد ذكره عنه بعض الأئمة كابن جرير الطبري في كتاب أداب النفوس، وكذلك أيضا حمل بعض العلماء ما جاء في الصحيح في ضرب النبي صلى الله عليه وسلم حينما شج وحينما أحرقت له فاطمة عليها رضوان الله تعالى له حصيرا ثم حشت به جرحه، وقال هذا نوع من أنواع الكي وهو في الصحيح. وبعض العلماء ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، كابن القيم عليه رحمة الله قال: وما جاء في الصحيح من أن فاطمة عليها رضوان الله تعالى قد حشت جرح النبي صلى الله عليه وسلم من الحصير المحروق، أن هذا ليس من الكي. ومن العلماء من يحمله على الكي، أما أن يكون ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اكتوى على هذا اللفظ فإنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف من ذياده في هذه الواقعة. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على الكي، وجاء هذا في حديث أبي بن كعب، وجاء أيضا عن جابر بن عبد الله من حديث أبي الزبير ويرويه عنه الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يكتوي، وكذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الكي، كما في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: وأنهى أمتي عن الكي. وجاء في ذلك أيضا وهو النوع الرابع من النصوص الواردة في هذا عدم الترغيب فيه، يعني التزهيد من غير نهي، ويقال أن التفصيل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصوص ظاهرها جاء الجواز ولكن الكي بين فاضل فاضل ومفضول، وأنه يختلف مع مقترن معه في هذا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر في هذا الخبر شرطة المحجم وذكر شربة العسل وكية النار، الأصل في ذلك أنها تتساوى لدلالة الاقتران. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى الكي من ذلك أنه ينهى عنه. والشفاء الذي خص النبي عليه الصلاة والسلام بالكي لا يناسب معه التحريم، فلو كان على سبيل التحريم لما ناسب أن يكون شفاء ويقرن مع ذلك، إلا أنه دونها مرتبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا القيد على سبيل التمييز بينه وبين النوعين. ويدخل في أنواع الكي الحديث بالصعق الكهربائي ونحو ذلك، وما يسمى بالليزر ونحو هذا، فإنه يدخل في أنواع الكي وأحكامه. هو جائز باتفاق السلف، ولا أعلم من نهى عنه من السلف نهي تحريم، وإنما الوارد في ذلك هو على سبيل الكراهة. ومن روي عنه أو ما بعض من روي عنه من السلف أنه نهى عن ذلك جاء عنه أنه استعمله، فقد جاء عند ابن أبي شيبة وغيره من حديث قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أقسم عليه مرتين لا يكتوين، يعني وذلك من مرض نزل بجرير، مع أنه جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه نهى عن الكي، كما جاء من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يستأذنه في كي ابنه فقال لا تكيه بالنار. وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث جرير أيضا أنه أقسم عليه في ذلك. وجاء عن جماعة من السلف أنهم اكتووا، جاء هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه اكتوى من اللقوى وكوى ابنه كذلك، وهي والمراد باللقوى هي ما يسمى عند المتأخرين بأب الوجه أو الوجه، ميلان الوجه في حال شد عصب الإنسان أو مروره بلفحة برد ونحو هذا. جاء عن بعض السلف أنهم اكتووا منه كعبد الله بن عمر وغيره. وجاء أيضا عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث حماد عن ثابت عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنه كواه أبو طلحة واكتوى، يعني أبا طلحة عليه رضوان الله تعالى اكتوى كذلك. وروي الكي عن جماعة من السلف أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بن كعب وعمران بن حصين، وكذلك جاء عن جماعة من التابعين كالحسن البصري وغيرهم. وظواهر النصوص تدل على إباحة ذلك، وأن المسألة هي مسألة فاضل المفضول حتى لا يحرم الإنسان أن يكون من 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب والعذاب، كذلك أيضا حتى لا يتعلق قلبه بهذا الشيء فينتفى من التوكل. والعلة في هذا ربما يكون أن الإنسان في الأغلب في تعلقه بالكي أنه يتعلق بالكاوي، بخلاف شربة العسل فالإنسان يشربها على سبيل الاستقلال. كذلك أيضا بالنسبة للحجامة الإنسان يحجم عند أي أحد لا يفرق بين هذا وهذا، بخلاف تعلق الإنسان بالراقي وتعلق الإنسان بالكاوي. فهذان النوعان وهما الكي والرقية في الأغلب أن الإنسان يتعلق بالفاعل، ولما كان كذلك جعل الشارع لهذين النوعين مزية دون شربة العسل وكذلك الحجامة، مع كون الحجامة يفعلها الإنسان عند غيره، لكن في الأغلب والسائد عند الناس أنهم لا يتعلقون بالحجام من جهة حذقه وكذلك درايته أو تطببه ومعرفته ونحو ذلك، وإنما يحجم تارة عند هذا وعند هذا ونحو ذلك. كذلك أيضا فإن الحجامين لا يعرفون بالطب بخلاف من يعرف بالكي، فإنه يوصف بالطب والمعرفة. كذلك بالنسبة لطلب الرقية من الإنسان فإنه إذا تعلق قلبه بهذا الشيء فإنه يتعلق في الأغلب بذات الراقي، فينقص قدر الرقية لديه ويقوى تعلقه بالراوي. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر وجعله مرتبة دون شربة العسل وكذلك أيضا الحجامة. وهل يقال أنه إذا انتفى من قلب الإنسان هذا الأمر ولم يعلق قلبه بذلك، هل يقال أن الإنسان لا ينتزع منه التوكل؟ يقال يحتمل هذا، إلا أن النص جاء على سبيل الإطلاق. وينبغي الإنسان حتى إذا وردت إليه الحاجة بالكي ونحو ذلك أن لا يعلق قلبه بالكاوي. وكذلك أيضا بالنسبة الإنسان في أبواب الرقية، ويأتي الكلام على شيء من هذا بإذن الله.
وعن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، رواه مسلم.
في هذا الحديث في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب طبيبا فيه جواز التطبب، وكذلك إعانة الغير بالطبيب، وكذلك الإشارة عليه بمعرفة أهل الطب والخبرة في ذلك، كذلك أيضا فيه الإحسان إلى أهل الصحبة والرفقة بتتبع حالهم ومعرفتهم والسؤال عنهم ببعث دواء أو بعث طبيب. وفيه أيضا إشارة إلى ما تقدم الإشارة إليه في مسألة التداوي وحكم ذلك، وأن ذلك على الإباحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه طبيبا، وهذا الفعل الذي فعل في أبي عليه رضوان الله تعالى، هل هو من الحجامة أم هو من الفصد؟ وفرق بين الحجامة والفصد. الفصد هو أن يقطع العرق النابض الذي يجري منه الدم. وأما بالنسبة للحجامة فهي لا تكون على العروق، وإنما تكون في موضع ليس فيه عرق فيخرج الدم الذي يوجد في الشرايين، بخلاف الفصد فإنه يخرج الدم الذي يوجد في العروق. ولكل من هذين النوعين أهل اختصاص ومعرفة، فمن عرف في الفصد في الأغلب أنه لا يحسن أو لا يكون من أهل الحفظ في الحجامة، كذلك من كان من أهل المعرفة في الحجامة لا يكون من أهل المعرفة في هذا، وذلك لدقة هذه المسالك ومعرفة أحوالها. وفيه أيضا ما جاء في حال أبي عليه رضوان الله تعالى من قبوله لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذعانه له من غير سؤال، وذلك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لمشورته ورأيه. نعم.
صلى الله عليك. وعن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم 17 و19 و21 كان شفاء من كل داء، رواه أبو داود عن أبي توبة الربيع بن نافع عنه. وقد روى مسلم لسعيد ووثقه ابن معين وتكلم فيه ابن حبان، وقال ابن عدي: يهم في الشيء بعد الشيء. وقد سئل أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس ذا بشيء.
هذا الحديث لا يصح، وهو منكر. تبرد به سعيد بن عبد الرحمن عن سهيل، ولا يحتمل منه هذا. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد أيام معلومة للحجامة، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار ربما يدل لبعضها أصل ويتوافق ما عليه أهل الطب. فعمت أهل الطب يقولون أن الحجامة في نصف الشهر الآخر هي أفضل من الحجامة قبل ذلك، كذلك أيضا يجعلون الحجامة في الربع الثالث من الشهر أفضل من الحجامة في الربع الرابع من الشهر، وهذا ما يوافق كثيرا من النصوص. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الحجامة في بعض الأيام، كما جاء في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة في يوم الخميس، ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجامة يوم السبت والأحد، فهذا مما لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء النهي عن الحجامة أيضا في يوم الأربعاء، وجاء في ذلك جملة من الحديث، جاء من حديث عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي سعيد، وجاء من حديث المغيرة، وجاء من مرسلي الزهري رواه معمر عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. والعلة فيما يذكره أهل الطب والمعرفة وما جاء في ظواهر الأدلة في هذا أن حركة الدم في الإنسان تتباين بحسب بحسب منازل القمر، يعني بحسب جاذبية القمر وقوتها، فإن الدورة الدموية في الإنسان تختلف قوة وضعفا، فيتحين في بعض الأوقات قوة وفوران الدم بخلاف بعض الأيام التي يكون فيها نوع ركود ونحو ذلك. وأما ما جاء في النهي في بعض الأيام كالنهي عن اليوم السبت والأحد ونحو هذا، فلا تظهر علته فيما أعلم، ولا أعلم أحد من أهل الطب أشار إلى شيء من هذا الأمر، وإنما ما يتعلق في مسألة الشهر بعد منتصفه في ربعه الثالث، وكذلك ما يتكلمون عليه في ربعه الثاني، وتفضيل بعض الأيام وتفضيل بعض التواريخ من الشهر على بعضها، هذا له بعض الإشارات الطبية، أما بعض الأيام فهذا شبيه بالمنكر. كذلك أيضا لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الأحاديث حسنها بعضهم وليست بحسنة. نعم.
أحسن الله إليك. وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه.
هذا الحديث لا بأس بإسناده، ويرويه عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل. والمراد من ذلك من طلب الرقية ومن طلب الكي، وهذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الكي وذكر في ذكر الرقية على سبيل الخصوص. تقدم التعليل في هذا، ولم يشر إلى طلب مثلا العسل أو طلب الحجامة أو الفصد ونحو ذلك، باعتبار أن الأغلب في الكي وكذلك الرقية أن يتعلق في الكاوي وكذلك أيضا الراقي، ولهذا أشار إلى نوع من هذا السلف عليهم رحمة الله تعالى، كما جاء عن سعد بن وقاص أنه طلب أو طلبه أحد أن يرقيه فقال: أجعلتني نبيا ارقي نفسك. وهذا نوع من أنواع التربية حتى يتعلق الإنسان بتوكل على الله جل وعلا. وتقدم الإشارة إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر التوكل والرقية في حديث عمران بن حسين: في 70,000 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، في 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، وذكر الرقية والكي هي متضمنة لهذا، إلا أن هذا الحديث أظهر في التعليل، بمعنى أن ما جاء في حديث عمران بن حسين عليه رضوان الله تعالى في ذكر فضل هؤلاء 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب لم يذكر التعليل من ذكر هذه الأوصاف، هنا ذكر التوكل، وفيه إشارة إلى أهمية التوكل على الله جل وعلا، والتوكل محله القلب، والذي يؤثر على أبواب التوكل هي أفعال الإنسان وأقواله، فإذا تعلق الإنسان بشيء بأفعاله وأقواله بنوع من الأنواع تأثر القلب في هذا الأمر، لهذا ينبغي الإنسان أن يحجم عن بعض المباحات حتى يسلم له قلبه، كما في مسألة الرقية، فإن الإنسان إذا استرقى وطلب من غيره علق قلبه بالراقي، كذلك أيضا بالكاوي، فإنه ينبغي الإنسان أن يرقي نفسه، وإذا عرض غيره عليه أن يرقيه لم يدخل في هذا الأمر، باعتبار أن القلب لم يتشوف إلى هذا الشيء، وإنما جاءه من غير سؤال. وهذا له صور كثيرة، كمسألة سؤال المال وإتيانه من غير طلب، فإن الإنسان إذا أتاه المال من غير طلب كهدية ونحو ذلك فإن هذا أهون من أن يأتيه بعد سؤال، لأن الإنسان علق قلبه به فتشوف إلى نوع من أنواع الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر التوكل قد يتعلق الإنسان قلبه بنوع من أنواع الأمور المباحة بغير هذه الأصناف، وإنما ذكرت هذه الأشياء لأنها من أظهر الأسباب التي يعتني بها الناس طلبا لشفاء البدن. ولا حرج على الإنسان أن يرقيه غيره من غير طلب، ولا حرج على الإنسان أن يرقيه غيره بطلب، ولكن من أراد سلامة القلب في باب التوكل فلا يطلب الرقية. وإذا انصرف الإنسان بطلب الرقية لعجزه عن رقية نفسه، كان يكون الإنسان مثلا لا يستطيع أن يحرك أطرافه ونحو ذلك، يقال أن هذا الأمر لا حرج فيه ولا يدخل في هذا الأمر. وتمت مسألة يتكلم فيها بعض العامة، وهي أن الإنسان إذا وقع في شيء من ذلك فطلب الرقية من غيره أو طلب الكي من غيره ثم امتنع من ذلك، هل يحتمل أو يرجى له دخوله في السبعين أم أنه بمجرد ملابسته لهذا الأمر انتهى الأمر؟ الذي يظهر والله أعلم لظاهر الدليل أن الإنسان إذا طلب الرقية أو طلب الكي ثم امتنع عن ذلك تعلقا بالله جل وعلا وتوكلا أنه يرجى له الدخول في السبعين. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث مطرف عن عمران بن حصين عليه رضوان الله تعالى أنه كانت الملائكة تسلم عليه، أن الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى لم تسلم عليه، فلما تركه عادت إليه، مما يدل على أن الإنسان في فعله وعودته يرجع إلى ما كان عليه من جهة قوة القلب. وهذا كما أنه في مسألة الكي كذلك أيضا في مسألة طلب الرقية. وكثير من الناس يعلق هذا الأمر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرقية والكي على سبيل التخصيص، وينفي تعلق القلب ونقصان التوكل فيما عداها، وهذا نوع من أنواع القصور، فقد يضعف التوكل فيما عداها ولو بطلب شيء من الدنيا. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين لغلبة حال الناس إليها بانصراف القلب إليها، وهذا أمر ملموس. ولكن إذا تعلق قلب الإنسان بطبيب بطلب الشفاء وانصرف قلبه إليه توكلا يدخل في هذا الباب، ولو وجد من يتعلق قلبه بحجام فإنه يدخل في هذا الباب ونحو ذلك، أو بصانع أدوية، أو مثلا بمن يمارس نوعا من أنواع الطب على سبيل المثال من العلاج الطبيعي، أو مثلا ببعض الأمور النفسية والأبخرة والاستنشاق ونحو ذلك وعلق قلبه بهذا، فإنه ينتفى منه التوكل المقصود في هذا الخبر. وتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لإنقاص التوكل في أمر الكي يدل على أن الإنسان قد يكتوي في أحوال نادرة ولا ينقص توكله، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا طلب الكي وما ذكر الكي في نفسه، ذكر طلب الكي ولم يذكر الكي في نفسه، ما يدل على أن الأمر يتعلق بالطلب لا بذات الدواء وهو الكي، ما يدل على اشتراك هذه الأمور بأي طلب يتشوف القلب إليه. فإذا كان الإنسان يطلب ذلك مثلا مع عدم تعلق القلب كالأمر السابق الذي تقدم الإشارة إليه، وهو مثلا كان يكون الإنسان مثلا مقعدا أو نحو ذلك، أو جاءه على سبيل الاعتراض فرأى رجل فقال اكويني ونحو ذلك، وهذا الكاو الذي يكويه لا يعرفه من قبل ونحو ذلك ولم يتعلق قلبه بذلك، فإنه يرجى له أن يدخل في السبعين، والاحتياط في ذلك ترك هذا. هل يقال أنه ينبغي للإنسان أن يكوي نفسه إذا كان لديه من هو صاحب معرفة في ذلك فيشير عليه فيقال أشر إلي علي أين أكوي ونحو هذا؟ فيقال أنه إن كوى نفسه بمشورة غيره أو كواه غيره على السواء إذا كان ذلك على سبيل الطلب، لأن الإنسان إذا طلب معرفة الكي هو نوع من أنواع الطلب إلا أنه وضع بجهالة وذاك وضع بعلم. وأما كي الإنسان بنفسه فإن هذا في الأغلب لم يكن معروفا ويفعله الإنسان عند الحاجة في هذا. وهذا الخبر كما تقدم الإشارة إليه فيه بيان التعليل في النهي عن الكي. والكي جاء نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوعين، جاء نهي عن طلب الكي وجاء نهي عن الكي بذاته وأنه آخر الدواء الكي، وجاء النهي على سبيل الإطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس وأنهى أمتي عن الكي. وحمل بعض العلماء ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص في هذا الأمر على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي قبل نزول البلاء، نهى عن الكي قبل نزول البلاء، وأما بعد نزوله قال فهي الأدلة تحمل على جوازه. بين هذا بعض الأئمة كابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، وقال إن العرب على هذا الأمر معروف لديها في الصدر الأول وكذلك أيضا في الجاهلية أنهم يكتوون من غير داء تحسبا فيكون أبناءهم وكذلك يكون بهائمهم ويكون أنفسهم تحسبا لنزول الدائم. وهذا نوع من أنواع تحصين النفس نحو ذلك. قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي هو على هذا النوع. ذلك أنهم من عادتهم أنه إذا نزل وباء مثلا في أحد من الناس كووا الأصحاء حتى لا ينتقل إليهم ذلك المرض الذي وجد في المريض، فهو كوي وهو صحيح. ومنهم من يكون على سبيل الاحتياط كالصبي ونحو ذلك يكوى عند ولادته حتى يدفع له المرض من ورود مثلا البرودة أو الحرارة أو ضعف مناعته من تلقي بعض الأمراض ونحو ذلك. ويستدلون بذلك ما وجد في بعض أشعار العرب كقول النابغة للنعمان قال: فحملتني ذنب غيري وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. وذلك أن بعض البهائم من الإبل وكذلك أيضا من البقر وكذلك الغنم وربما الخيل يوجد مثلا المرض في أحدها فلا تكوى المريضة وإنما تكوى الصحيحة باعتبار حتى لا ينتقل إليها، والمريض ترك وكوية الصحيح. كذلك أيضا بالنسبة لبني آدم على هذا النحو. وهذا ما ذكره ابن قتيبة محتمل، إلا أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الشفاء في ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكي قال: وأنهى أمتي عن الكي. الشفاء يطلب عند نزول المرض، عند نزول المرض، فإذا نزل المرض في الإنسان طلب الشفاء، وقبل ذلك هو مشفي من الله جل وعلا. فذكر هذا على سبيل الإطلاق وتقييده النصوص بالطراد فيه نظر. ولكن يقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي لعلل، أنه في الأغلب يطلب وفي نقص في مسألة التوكل، وكذلك أيضا الكي فيه أذية لبدن الإنسان وربما تشويه له، فالعرب ربما كانت تعمد إلى نوع من الأنواع الكي، فبعضهم ربما كوي في وجهه ونحو ذلك فأثر ذلك على جمال وجهه ونضارته. كذلك أيضا في البهائم ربما تكوى في الوجه ونحو ذلك، وفيه ربما تقييد لنوع من الإسراف في هذا الباب حتى لا يتوسع الناس في هذا الأمر. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله، ولكن استعمله وكذلك أرشد إليه بنوع من أنواع القسط لا على سبيل الإسراف. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الخبر في بيان أثر الحبة السوداء في شفاء الإنسان المريض، والحبة السوداء تسمى الشونيز، تسمى الخردل، وهي من الحبوب المعلومة، والعرب تسمي ما كان شديد الخضرة بالأسود، وكذلك أيضا تسمي الأسود بالأخضر، ويجعلون ذلك من أمور الترادف. والحبة السوداء قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها وأثرها على الإنسان، وأنها شفاء من كل داء. وهل هذا على سبيل العموم؟ يقال إن التعميم الوارد في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يراد به ما كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمراض المعلومة، ما كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمراض المعلومة، أو ما سئل عنه ولم يذكره السائل من تلك أو من ذلك الخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال معرفة شفاء الحبة السوداء. ومعلوم أن الأخبار التي ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو كذلك أيضا بعض الأفعال التي تأتي عنه عليه الصلاة والسلام لها سبب ورود، وسبب ورودها في أكثر الأحيان لا يأتي، وأسباب ورود الحديث كأسباب نزول الآية، والعلماء يعتنون بأسباب نزول الآي والسور أكثر من عنايتهم بأسباب ورود الحديث. وذلك لشدة العناية بكلام الله جل وعلا. كذلك فإن الآية من كلامه سبحانه وتعالى ما ورد من أسباب نزوله معلوم محصور، بخلاف ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ويفتي به. وبه يعلم أن أغلب أو أكثر ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام لها سبب ورود، منها ما هو دقيق ومنها ما هو جلي، بعضها يذكر وبعضها لا يذكر. صنف في هذا بعض العلماء بعض المصنفات في ذلك سموها أسباب ورود الحديث. وبعض العلماء يستدرك ما جاء من تعميم في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها شفاء من كل داء، وأن هذا ليس على إطلاقه. قالوا إذا علمنا أن العسل قد ورد فيه من بيان فضله ومنزلته أكثر مما جاء في الحبة السوداء، والعسل ربما لا يشفي من بعض الأسقام، ولما كان كذلك في العسل فهو في الحبة السوداء يكون من باب أولى. واللائق في مثل ذلك أن يقال أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعميم فهو على ظاهره، إلا أن الإنسان من جهة استعماله يتباين، فقد يوفق في استعمال أي استعمال ذلك الدواء سواء كان العسل أو كان الحبة السوداء على وجه يشفى به الإنسان. فمن الأمراض ما ينبغي للإنسان أن يتناول الحبة السوداء على سبيل الاستنشاق أو الصعود، ومنها ما يكون على سبيل الأكل، ومنها ما يكون على سبيل الادهان، ومنها ما يكون عن طريق الأنف، ومنها ما يكون عن طريق الفم. وهذا إن استعمل الإنسان هذا الدواء من منفذ ليس هو المنفذ الصالح لذلك لم يكن ذلك شفاء. كذلك ربما قصر الإنسان باستعمال المقدار من ذلك الدواء ولم يشفى الإنسان ويظنه أنه ليس بشفاء. وهذا ينبغي أخذ ما جاء في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إطلاقه أن الحبة السوداء هي الشفاء من كل داء، ولكن ينبغي للإنسان أن ينظر إلى حال الأدواء وكذلك طرائق استعمال الأدوية بالنسبة للإنسان، كذلك أيضا بالنسبة للقلة والكثرة. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر السام واستثنائه من سائر الأسقام، وذلك أن السام والموت مرتبط بالآجال، فإن الإنسان الصحيح الذي ليس به سقم وليس به مرض ينزل به الموت من غير سبب معلوم، وهذا معلوم حتى عند أهل الحذق من أهل الطب من المتأخرين الذين يكلون موت الإنسان إلى سبب غير معلوم، كأن يقال أصيب الإنسان بسكتة أو مات فجأة من غير معرفة سبب، وذلك مرتبط بالأجل. وكثير من الناس تطرأ عليهم من الأمراض والأسقام المتشابهة قدرا وكذلك قوة مع تشابه الأجسام، كذلك أيضا قوة وضعفا، فيشفى هذا ويمرض هذا ويموت هذا، مما يدل على أن الأمور مرتبطة من جهة الأصل بقدر الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل بالإنسان تلك المصائب والأمراض والأسقام يريد بذلك رفعة لعباده وتكفيرا، وربما كان ذلك ابتلاء، وربما كان فيه نوع استدراج لبعض العباد لحكم بعيدة المدى لا يمكن الإنسان أن يتصورها إلا من استنار بنور الهدي والوحي من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحبة السوداء من جهة استعمالها لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرائق استعمالها شيء، ولكن الشاهد في استعمال الناس والعرب أنها تكون على طريقة الأكل، وقد جاء في ذلك بعض الأثر كما في البخاري من حديث ابن أبي عتيق أنه أشار إلى أنها تكون مع زيت ثم توضع في أنف الإنسان، وهل تطحن قبل ذلك؟ ظاهره أنها تطحن مع زيت ثم توضع في أنف الإنسان، وهذا أمثل ما جاء في طرائق استعمالها. وإن استعملها الإنسان مع غيرها هل لذلك أثر عليها سواء من باب إضعافها أو من قوتها؟ كثير من الناس يأخذ أمثال ما جاء من أسباب الشفاء في النص ويجمعها ويؤلف بينها، فيجعل مثلا العسل مع الحبة السوداء، كذلك أيضا يجعل الحبة السوداء مع تمر العجوة ونحو ذلك، فيخلط هذا بهذا. ويقال أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب الاستشفاء أو أسباب العلاج، فينبغي للإنسان أن يأخذه على ظاهره، يعني على سبيل الاستقلال، وذلك لظاهر النص، وما جاء فيه وظاهر النص دليل على أنه من الخليط، فيأخذه على نحوه. ومعلوم أن الأدوية في حال خلطها، امتزاج بعضها مع بعض، ربما ينقص مادتها، وذلك بسبب خلط تلك الأجناس. ولذلك فإن الإنسان إذا أراد أن يأخذ النص على الوجه الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يفهم طرائق الاستعمال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك طرائق استعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العرب في الجاهلية، فإن ظواهر النصوص هي منزلة على طرائق استعمالهم حتى يكون قريبا من مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليك. وعن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه، قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب.
في هذا الخبر جملة من المسائل، منها ما تقدم الكلام عليه معنا في كتاب الطهارة، وهو ما يتعلق ببول الغلام. وبول الغلام إذا كان لم يطعم فهل يغسل منه أو لا يرش منه؟ تقدم معنا هذا في كتاب الطهارة، والكلام في هذه المسألة يطول، وكذلك أيضا التفريق بين الجارية والغلام، هل يفرق بينها؟ ذهب بعض العلماء إلى عدم التفريق، وأن تنكب البخاري للحديث الذي يدل على التفريق دليل على عدم العمل به، وذكرنا أن المتوجه في ذلك أن الغلام والجارية من جهة البول على السواء، وأنه يرش من بولهما ولا يغسل، والمراد بالغسل هو ما صاحب الرش الدلك والفرك ونحو ذلك، فإن هذا يسمى غسلا. وأما ما كان رشا والنضح فهو أن الإنسان يكاثر بالماء على موضع النجاسة، فإن هذا يسمى رشا، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الغلام. وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الاجتهاد الذي يفعله بعض الناس ومن العامة ونحو ذلك في زمنه، إشارة إلى عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الصحابة وتوجيههم إلى ما هو خير لهم في صحة أبدانه. وفي هذا عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة التطبب والاستشفاء والذهاب إلى الطبيب، وقد تقدم معنا الكلام في هذه المسألة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي به بعد أن عولج، وهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام بما فعلوه من جهة الأصل، وعدم إقرار بما فعلوه من جهة التخصيص، يعني باستعمالهم ذاك. وذلك أن العلاقة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمالهم لها، وهي ما يفعلونه في لهوات الصبي، وهي لهاته في حلقه، وذلك أنهم ربما وخزوها بأصبع أو وخزوها بعود ونحو ذلك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير وأمثل في هذا، وهو العود الهندي. والعود هو مجامر أهل الجنة، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفات أهل الجنة وذكر حالهم قال عليه الصلاة والسلام: ومجامرهم الألوة، وفي لفظ عند بعض الشراح الألوة وهي العود الهندي، يعني أنهم يتجمرون بها، وهذا دليل على فضل العود الهندي. والعلماء قالوا أن العود الهندي على أو أن العود على مراتب، منها ما هو عود عربي ومنها ما هو عود شامي ومنها ما هو عود هندي، والعود الهندي هو أفضلها، وقيل أنه سمي بالهندي لجلبه من الهند، وقيل أنه سمي بالهندي لعلة بتخالف ذلك، وذلك أنه يجلب من المغرب وليس من الهند، وهذا يفتقر إلى دليل. ويظهر من نسبته إلى الهند أنه على هذا الأصل من جهة تسميته بالهند، أن أصل جلبه هو من الهند. وأما طرائق الاستعمال التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكذلك أيضا في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه شفاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يشفى منه الإنسان أنه سبعة، وذكر من النبي عليه الصلاة والسلام منها اثنين، وفي بعض الألفاظ ثلاثة. وهذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر السبع، هل هي على ظاهرها أم أن المراد بذلك التكثير، أن الشفاء الوارد من هذا هو كثير، والعرب تذكر السبعة على سبيل التكثير، فيقال سبعة وسبعين وتسعمائة وتسعين ونحو ذلك، يريدون بذلك تكثير هذا الأمر. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم محتمل، إلا أن ذكر السبعة في مثل هذا السياق لا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به التكثير، وإنما أراد به التقييد. وهل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه السبعة عددا وعد منها اثنين أن هذه السبعة معلومة عند الصحابة، أم وكل ذلك إلى تجربة الصحابة بتتبعهم لهذه الأسقام؟ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحال إلى اثنين بالوحي وجعل الباقي مرده إلى التجربة، ومن هذا يستنبط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أضمر الباقي من مواضع الأسقام التي تشفى من العود الهندي إشارة إلى التجربة في ذلك، وأن ينبغي للإنسان أن يتتبع مواضع الدواء. وما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ما من داع إلا جعل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وما جاء من هذا العموم إشارة وحث على العلم في ذلك، في قوله عليه الصلاة والسلام علمه من علمه إشارة إلى التعلم في هذا الباب من معرفة مواضع الطب في هذا. وقد تقدم معنا ما جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنايتهم في هذا الأمر، كعائشة عليه رضوان الله تعالى وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشد إلى العود الهندي أراد بذلك أن يرشد إلى ترك ذلك الاستعمال الذي يستعمله العرب في طب الأطفال فيما كما هو منصوص عليه في هذا الخبر. وهذا يدل على أصل أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي مع وجود البديل هو أكثر من النهي بلا بدل، وهذا كما أنه في الأمور الشرعية في أبواب المنهيات كذلك أيضا في أمور الطب مما يتعلق بطب الأبدان أو طب الأنفس. وذلك يؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان أنه إنها عن شيء فينبغي أن يوجد بديلا حتى لا يحتار الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن ذلك من أخذ العلائق في هذه واستعمالها في هؤلاء الصبية، دل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الشفاء في هذا وهو العود الهندي، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركهم بنهي مجردا، وإنما أرشدهم إلى ما هو البدل في هذا الأمر. وهذا دليل على كمال العقل ورجاحة الاختيار في الآمر والناهي، وكذلك أيضا في من يتصدر للناس أنه إن سئل عن أمر أو وجد ملحظا في أحد أن يوجهه بعد منعه من ذلك أن يوجهه إلى ما هو خير. وهذا غالب في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس على الاضطراد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شيء ولا يدل على بدل، ويحتمل أن عدم الدلالة على بدل لمعرفة أولئك بالبدل، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أولئك إلى ما لديهم من يقين وإيمان، وذلك أن البدل يحتاج إليه من هو قليل العلم ممن يستحكم منه الجهل أو ربما الهوى أو من تحكم منه أو تحكم فيه ضعف الإيمان، فربما بقي على ما هو عليه إذا لم يجد في ذلك بديلا. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الأسقام الخمسة التي لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مردها إلى التجربة والمعرفة من أحوال الناس، وظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أنه إقرار لمعرفة الأدواء والأسقام بالتجربة ومعرفة كذلك دوائها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها اتكالا على معرفة الناس. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا، فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
مما تقدم معنا من الإشارة إلى معرفة أهل الطب والحرق في معرفة الأسقام وكذلك أيضا معرفة الأدوية أنه ينبغي للإنسان أن يكون محيطا بثلاثة أحوال: الحالة الأولى بمعرفة المرض قوة وضعفا، وذلك أن الأمراض قد تتحد أجناسها ولكن تختلف من جهة القوة والضعف، فإذا جهل الإنسان مقدار هذه الأسقام من جهة قوتها وضعفها في الإنسان، ومما يرتبط بهذا الأصل أن المرض قد يكون المرض في ذاته ضعيف ولكنه إذا كان في جسد يكون قويا، مثلا كأن يكون الإنسان مثلا هزيلا وليس بقوي، كأن يكون ضعيف المناعة ولكن هذا المرض يكون في ذاته ضعيف، وعلى نحوه ومقداره في من هو قوي يكون ضعيف في ذلك الشخص. لهذا ينبغي الإنسان أن يعرف هذه المرتبة ذات المرض من جهة قوته وضعفه ولوازم ذلك. المرتبة والحالة الثانية أن يكون الإنسان عارف بالدواء وعارف بالدواء من جهة كثرته وقلته، وذلك أن الإنسان إذا استعمل الدواء على سبيل القلة في مرض يستوجب الكثرة من الدواء قصر في باب الشفاء، وليس له أن ينسب أن هذا الدواء ليس بعلاج لذلك الداء كما في هذا الخبر حينما حثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرب العسل، فجاءه مرة فحثه على شرب العسل وراجعه مرة إشارة إلى استعجاله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على التكرار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشد على سبيل الإجمال باستعمال العسل، وهنا جاء مفسرا أنه ينبغي للإنسان أن يستعمله في بعض الأحيان على سبيل الاستكثار، وذلك لمناسبة ذلك السقم الذي نزل بالإنسان. وكثير من الناس يقيس الصحة الأدوية من عدمها باستعماله على وجه يظنه أنه على هذا النحو، فيصحح ويخطي في أمثال هذا الأمر، وهذا راجع إلى هذه الأمور الثلاثة، وهي أولها بمعرفة الأسقام قوة وكثرة، كذلك أيضا بمعرفة الدواء من جهة كثرته وقلته وطرائق استعماله، كذلك وهي الأمر الثالثة أحوال من نزل به ذلك الداء بمعرفة أجناس الناس من جهة قوتهم وضعفهم، وكذلك الذكورة والأنوثة، وكذلك الصغر والكبر، الهرم يختلف عن غيره، وذلك أن الإنسان ربما يستعمل دواء في هرم ربما يكون دواء لمن هو دونه وفي الهرم يكون قاتلا، وهذا من هذه التراكيب الثلاثة إن تحققت في الإنسان وتمكن منها من جهة الدراية والقوة ومعرفة أجزائها ودقائقها تمكن من معرفة الطب. وإذا قصر في هذه الثلاثة بدقائقها فكلما قصر في باب من الأبواب ربما ألقى بنفس غيره إلى التالكة بتقصيره من أحد هذه الأنواع. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حث غيره على شرب العسل حينما اشتكى إليه بطن أخيه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغه بحال بطن أخيه فحثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرب العسل. في هذا أن ذلك الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام يشكو له بطن أخيه، وفيه أن الإنسان لا حرج عليه أن يطبب غيره ولو كان بواسطة إذا كان ناقل وصف المرض حاذق وعارف. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الدواء مع عدم رؤيته لذلك المريض، وربما هذا يرجع فيه إلى حال المرض كذلك إلى حال الدواء. فمن الأدوية إذا استعمله الإنسان ربما لا يكون له أثر ولو كان صحيحا كحال العسل، ولهذا ربما يخفف في بعض أنواع الأسقام وأنواع الأدوية مما لا يخفف في غيرها. وفي هذا أيضا عناية الصحابي بأخيه وبحثه له عن علاج والتماسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شربة العسل، وقد تقدم معنا بيان منزلة العسل وما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم وشربة عسل وكية من نار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إلى شربة العسل، والعسل كما قال غير واحد من العلماء أنه أظهر الأدواء منة التي جاء بها الوحي على الإطلاق، فهو أظهر منة من الحبة السوداء ومن العود الهندي وكذلك أيضا من الكي ومن الحجامة والفص وكذلك من التلبينة وغيره مما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لاختصاص القرآن ببيان منزلته وشفائه وكذلك كثرة النصوص الواردة في حقه. وبه نعلم أن ما جاء من النصوص في بيان فضل منزلة بعض الأدوية على غيرها أن العسل له في ذلك النصيب الأوفر، وهذا ظاهر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أرشد إلى شربة العسل وراجعه في ذلك أن المرض ما زال موجودا، هذا فيه إشارة إلى التفصيل المتقدم، كذلك أنه ينبغي إلى أهل المعرفة واليقين والحذق في هذا الأمر إن كانوا من أهل الدراية أن يبقوا على ما هم عليه من يقين وألا يلتفتوا إلى بقاء المرض، فربما بقي المرض لعلة خارجة عن ذلك الدواء وهو العسل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ذلك صاحب يقين فأرشد إلى شربة العسل مرة ثم أخرى ولم تضره مراجعة ذلك ولم يرشده إلى دواء آخر، وإنما حثه على طول البقاء على ذلك الدواء. وفي هذا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد على سبيل الإجمال شربة العسل من غير بيان القلة والكثرة، فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين القلة هنا للعلم بها أم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الكثرة في ذلك لا تضر وأن الإنسان لو استكثر من ذلك فإنه أكثر من جهة سلوك سبيل الاستشفاء في هذا الأمر، وهذا وكلا الأمرين محتمل في ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عاوده ذلك الرجل في الثالثة وقال إن بطن أخي تستطلق، يعني ما زالت على ما هي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذبت بطن أخيك. في هذا إشارة إلى أمر من أمور الطب ومسألة مهمة في هذا، وهي أن الاستعجال في أمر شفاء الأبدان مما لا ينبغي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي دله الله جل وعلا على مواضع الشفاء وأعلاها وهو العسل، فهذا إذا كان في العسل فهو فيما أدناها من فيما كان فإن ذلك من باب أولى، والإنسان قد خلق من عجل، فإذا كان هذا في الأمور البدنية كذلك أيضا هو في الأمور النفسية، فإنه لا يمكن أن يزول ما في الإنسان من مرض وسقم على سبيل السرعة، فإن الإنسان ينبغي له أن يصبر وأن يتدرج في ذلك. وربما يرجع هذا إلى الحكمة من إنزال الأمراض والأسقام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. فإذا أصاب الله جل وعلا عبده بنازلة وزالت منه على سبيل الفجأة لم تظهر الحكمة من التكفير كحال المصاب أو المصيبة التي تنزل بالإنسان فتزول على سبيل التدرج. وهذا فيه إشارة إلى بقاء المرض وزواله على سبيل التدرج، أظهر وقعا في نفس الإنسان، كذلك أظهر في بيان الأثر اللازم من نزول ذلك المرض، فإنه أظهر في نفس الإنسان. فإن الإنسان إذا نزلت به مصيبة ثم ارتفعت فجأة لا تظهر فيه باللجوء إلى الله جل وعلا وظهور النعمة، كحال الإنسان مثلا الذي يأتي به المرض لحظة ثم يزول لحظة، فهذا لا يظهر فيه كحال الإنسان الذي ينزل فيه على سبيل التدرج، فكأنه يشاهد ذلك السقم يرتفع منه شيئا فشيئا ويتعلق بالله سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه. فإن الاستبراء لما كان على هذا النحو ناسب العلة في ذلك وهي التكفير، كذلك أيضا إرجاع الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن أخلاط الأمراض التي تكون مع الإنسان، ربما يشفى الإنسان من مرض بدواء معين كحال البطن يعالجها العسل، فربما اقترن مع مرض البطن واستطلاقها مرض آخر أجل الشفاء، فلا يستعجل الإنسان من بعض الأدوية التي يوجه باستعمالها سواء من أهل الطب والدراية أو كان ذلك ممن يوجه بالنص الشرعي كحال العسل أو الحجامة أو الشرطة أو الحجامة أو كية النار أو الحبة السوداء أو العود الهندي وغير ذلك. ينبغي للإنسان أن يضع الاحتمال في ذلك شريطة أن لا يبالغ في ذلك فتفسد عليه نفسه أو يفسد عليه عضوه أو نفسه أو عقله، فينبغي الإنسان أن يتحرى في ذلك وأن يستشير أهل المعرفة والدراية في هذا الأمر. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب بطن أخيك، معلوم أن البطن لا تكذب على سبيل التعمد كحال الإنسان في بصره، فربما يخيل إليه الشيء، ولكن لا تتعمد العين أن تري صاحبها على خلاف ما ترى. ولهذا يقول الشاعر: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، فالنفس قد ترى شيئا لا ترى شيئا ليس على الحقيقة فتري صاحبها هذا الشيء على خلاف الحقيقة فترى خيالا فتظنه حقيقة. ويقال: العين كذبت على صاحبها وهي لا تكذب ولكنها على هذا النحو. كذلك أيضا البطن، فربما خدعت صاحبها بوجود المرض فيها ولكنه قد تلاشى وما بقي فيها هو من أثر تلك الأمراض، أو ربما كان من التوهمات والتخيلات، أو يقال أن البطن بقي فيها من تلك الأسقام، كذلك أيضا من الأمراض ما هو أثر عن الماضي أو كان خليطا بمرض آخر، والمرض المقصود قد شفي في ذلك. فيقال أن المرض الذي بقي بعد نزول الدواء عليه مرض متعلق بخليط آخر من الأمراض منعه من زواله، وهذا يرجع فيه إلى أهل المعرفة والطب، فإن أمراض البطن متنوعة، منها ما يكون استطلاقا ومنها ما لا يكون كذلك، فربما يشفى الإنسان مما يقصد منه الاستشفاء كاستعمال العسل ويبقى لديه مرض آخر يظنه هو السابق وهو ليس هو، ويقال حينئذ أن البطن كذبت على الإنسان بامتزاج خليطين ويظن أن ما فيه هو مرض واحد وهي أمراض وأسقام.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.